بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلقاكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم طبيبك في رمضان. من منا لا يعاني من آلام الظهر والمفاصل، وماذا يسعنا أن نفعل حيال ذلك؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. ومعنا اليوم للحديث في هذا المجال الدكتور مروان الجيوسي، استشاري جراحة العظام والمفاصل في مستشفى رفيديا. أهلا وسهلا بك دكتور، وتقبل الله طاعتكم
ومن منكم صح الأعمال. أهلا وسهلا بكم يا أخي وفي السادة المستمعين.
دكتور، في البداية، يعاني الأغلبية من مواطنينا من آلام الظهر، هل لنمط العيش وطبيعة الحياة علاقة في ذلك؟
نعم بالتأكيد، نمط المعيشة وطبيعة الحياة لها تأثير كثير في ذلك. طبعا أسباب آلام الظهر بحب أقسمها لعدة أسباب حسب عمر المريض وحسب طبيعة عمل المريض. أكثر شيء إحنا بنلاحظه في آلام الظهر من خلال المرضى اللي بزورنا في العيادة هي التشنج العضلي. التشنج العضلي بصيب كل الأعمار، يعني من العمر الصغار في العمر، المتوسط، وعلى الشباب للكبار في العمر. الأمراض الثانية اللي ممكن تسبب لألام الظهر، أحب أقسم أنا مثلا في العمر الصغار في العمر، يعني مثلا أقول أقل من 15 سنة، لما يجي ولد يشكي أو بنت صغيرة يشكي من ألم في الظهر بأخذها أنا بشكل جدي، يعني بحاول أعملهم فحوصات سرية وأعمل فحوصات لهم أشعة وفحوصات دم حتى أتأكد أنه ما يكونش في هناك سبب ثاني، مثلا تكون التهابات أحيانا بكتيرية، التهابات نتيجة التهابات في منطقة الغضروف، التهابات بكتيرية، أو مثلا لا سمح الله تكون عندهم نتيجة أمراض في الدم، مثلا أمراض اللوكيميا، أمراض الليمفوما بتسبب الظهر. أحيانا بتكون ألام الظهر هاي ناتج عن ألم أو بتكون سبب داخل التجويف البطني وبرتد إلى الظهر وبعمل ألام في الظهر.
نعم.
هلا اللي أكبر من هيك في العمر، مثلا لقص الشباب، اكثر شيء حكينا احنا هو التشنج العضلي. التشنج العضلي بيجي نتيجه اوضاع خاطئه، مثلا يجي يكون المريض حابب انه يرفع شغله على الارض حتى لو كانت خفيفه جدا زي قلم، يعمل حركه غلط، الحركه اللي ياخذها غلط ويكون مش مستعد لها، فبالتالي هاي بتعمل الم في الظهر، بتعمل تشنج عضلي بنسميها خلجة عضليه قويه. طبيعة الجلوس الطويل على المكاتب بدون الحركة، أحيانا بتكون طبيعة النوم أو مثلا الفراش تاع السرير مثلا بتكون غير مضغوط، هذا كله بيؤدي إلى أسباب الألم في الظهر. الوزن الزائد كلها بتؤدي إلى التشنج العضلي. السبب الثاني اللي ممكن نحكي عنه في الشباب اللي هو الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي طبعا بيكون نتيجة برضو حركة خاطئة بتعمل الألم هذا اللي يكون في الظهر ويمتد من هناك على الساق أو على القدم، يتصاحب مع اخدرار، بيزداد مثلا مع إذا الواحد قحقحة قوية أو عطس ممكن أنه يتصاحب مع اخدرار. طبعا الأسباب الثالثة الأكبر في العمر بتكون عبارة عن تضيق في قناة العمود الفقري، هاي بتصيب نتيجة التراكمات، يعني الالتهابات المزمنة نتيجة الضغوط المتكررة اللي بتعرض إلها الإنسان أثناء حياته. ممكن برضو في حاجة ثالثة اللي هي نتيجة الانزلاق ما بين الفقرات، هاي في الكبار في العمر 30 ل 40 سنة.
نعم.
ممكن برضو نلاحظها هذه أو في الأكبر من هيك.
دكتور، هل هناك حل لمشاكل آلام الظهر؟
الحل طبعا اللي بنحكي احنا على حل التشنج العضلي.
نعم.
حل التشنج العضلي بدها تكون عبارة عن وقاية أكثر منها حلول بالأدوية. طبعا منها انه تغيير نمط الحياة، طبيعة الجلوس. طبعا كثير احنا بيجينا من المرضى اللي يرونا في العيادات بيكون طبيعة شغلهم مكتبي وبيضطر الواحد يقعد على المكتب بشكل متواصل لفترة 8 ساعات، بيكون طبيعة الكرسي المكتبي غير لائق، يكون حاني حاله على اساس يوصل للكمبيوتر او يوصل للطاولة، بعدين بخدوش عندهم قسط من الراحة، بروح الواحد من هناك ممكن برضو
عنده شغل إضافي،
عنده شغل إضافي. نعم. فهي إحدى يجب أن تكون يعني القائمة الإنسان بشكل مسنود وشكل زاوية قائمة على أساس أنه ما يكون مثني، لأنه هو عملية الانحناء هذا الأمام بتعمل نوع من الشد على المرابط ما بين الفقرات من الخلف، فهي عند الانحناء بيصير عليها جهد أكبر، ف فلما ينتهي من وقت دوامه ما بيرفع الواحد قامته اللي بتكون يعني طبعا اكيد مؤلمه جدا له. هاي احدى الاسباب. الطرق الثانيه بننصح فيها هو تخفيف الوزن.
نعم.
تخفيف الوزن كثير بيساعد، خاصه انه الوزن كله بيكون حمله العمود الفقري، فبالتالي عمليه تخفيف الوزن احنا بنلاحظ الناس اللي ضعاف بيكونوا ألمهم اقل من الناس اللي عندهم سمنه بيعانوا من السمنه، لانها بتخفف الجهد او الحمل اللي محطوط على العمود الفقري. الحذاء الطبي، الحذاء الطبي وخاصه الكعب العالي. الكعب العالي لما بيكون عامل عدم توازن في الجسم، يعني مثلا مركز ثقل الجسم والإنسان واقف بشكل طبيعي بيكون جاي بزاوية بمر من أمام الفقرة الثالثة القطنية الثالثة، فلما يكون الكعب عالي شوية فهذا لو رسمنا احنا بشكل عمودي راح هذا المركز الثقل يكون أبعد من الشكل الطبيعي، وهذا بيعمل جهد أكبر على العمود الفقري.
نعم
الفكرة
وضحت. عشان هيك نعم. بتنصح بيكون انه حذاء بغير
معقول، يعني معقول. ما يكونش بشكل عالي من خلف على اساس انه يكون ما يكون الانسان في عدم توازن في مشيته.
نعم
نعم. بعدين من الحاجات الثانيه اللي بننصح فيها مثلا المشد او الحزام، هاي الاحزمه هاي بنستعملها احيانا للناس اللي بيكون عندهم في انزلاق في العمود في فقرات العمود الفقري مش انزلاق غضروفي.
نعم.
بنصحهم اذا بدهم مثلا عندهم بدهم وقفة وقفات طويلة يشتغلوا شغل في وقوف طويل بنصحهم يلبسوا الحزام.
طب دكتور، يكثر بين الناس كما ذكرت الحديث عن بعض أمراض الديسك أو انزلاق الغضروفي، ممكن تحكي لنا بس نبذة بسيطة عن هذا المرض كيف ممكن يحصل وشو فكرة الانزلاق هذا؟
نعم. هلأ احنا عندنا ما بين الفقرات بين كل فقرة وفقرة في عندنا غضروف، مادة غضروفية هي مادة هلامية. هلأ هاي المادة لحركة معينة إذا صار عليها الضغط أكثر من ما تتحمل يصبح فيها فتق، فمن هناك المادة اللي تخرج من موضعها وتضغط على العصب. فالإنسان لما يصير أن يكون عنده انزلاق غضروف هو عبارة عن فتق في هذه المادة الهلامية وخروجها من مكانها وتضغط على العصب، فالإنسان بيصير يعاني من ألام في الظهر وألام في المنطقة التي يغذيها العصب، عادة ما تكون في الأطراف السفلي من منطقة ما أعلى الألية لا حتى القدم، ممكن أن تصاحب مع اخضرار. طبعا سببها ممكن يكون نتيجة لحاجة بسيطة جدا زي ما قلت لك قبل، أنه يكون مش محضر حال الإنسان لرفع حاجة على الأرض حتى لو كانت قلم، وثاني حاله ثانية مفاجئة ورفع القلم هذا يسبب عنده انزلاق الغضروف. طبعا انزلاق الغضروف أعراضه اللي بيكون ألم في الظهر وألم يمتد من الظهر حتى الطرف السفلي، أحيانا تصاحب مع اخضرار، بيزداد الإنسان سعل أو إما عطس، ممكن يكون على الجهتين،
ممكن يؤثر على الحركة الصعود الدرج نزول الدرج
ممكن مسافة ممكن طويلة. نعم نعم ممكن حتى الواحد إذا هو نايم إذا حاول يقلب حاله من جهة لجهة برضه ممكن يؤثر عليه.
طب دكتور، نعم. الكثير من الناس عندهم هاجس إنه هذا الديسك قد يكون موجود عندي ولازم أنا أتأكد من خلوي من وجود الديسكات، تلاقي إنه كثير منهم بتوجهوا للأطباء وبلحوا على عمل صور إشعاعية أو حتى طبقية أو مغناطيسية، هل من كلمة إنك تبدد هذا الهاجس اللي عند الناس؟
نعم، وتشخيص الانزلاق الغضروف يتم بفحص السريري، ونفحص المريض سريريا أعراض اللي بيحكيها المريض والفحص السريري نعمل تشخيص على انزلاق غضروف. هلا صحيح انه الصوره تطلب في ثلاث حالات، اولا اذا كان في عند المريض اصبح ضعف في العضلات القدم او الساق او بشكل عام نتيجه الضغط على العصب، مثلا المريض لا يستطيع رفع القدم للاعلى بنسميه احنا سقوط القدم. اثنين اذا كان في عند المريض ضعف في الاحساس، ما بنقارن في الاحساس ما بين الرجلين رجله الساق اليمنى مثلا والساق اليسرى اذا في ضعف في الاحساس. ثلاثه اذا في انا عندي شك في الموضوع انه انا نشاكك انها مش شغله انزلاق غضروف، ممكن تكون حاجه ثانيه مثلا تكون على سبيل المثال ورم، مثلا تكون عبارة عن مرض ثاني مثلا انزلاق في بين الفقرات، يعني أنا عندي شك في أنه ما تكونش حاجة انزلاق غضروف برضو بعمل الصورة الطبقية على أساس التأكد منها. الحاجة الثالثة إذا أجتني حاجة حالات بشكل حاد، يعني مثلا المريض بيقول لك أنا وضعي ممتاز جدا فجأة صار عندي سقوط القدم أو إما فقد السيطرة على التبرز والبول، فهذا تكون هنا الحالات الطارئة. أما الحالات الأخرى الصحيح يتم تشخيصها عن طريق الفحص السريري، وبتم إحنا نطلب الصورة الطبقية في حال المريض لم يتشافى من مع العلاجات المحافظة نعطيها الأدوية والراحة والعلاج الطبيعي، وقررنا نعمل العملية للمريض ساعتها مشان أنا أحدد بالضبط وين بدي أدخل أعمل العملية.
نعم. طب دكتور، متى يمكن القول بأن المريض الديسك بحاجة إلى عملية جراحية؟
نعم، زي ما ذكرنا قبل قليل انه اول شيء انه اذا اجى حالة حادة عنده صار فقدان السيطرة على البول وعلى البراز، اثنين اذا كان المريض لم يتجاوب مع العلاج التحفظي، يعني اعطيه حقه بالعلاج التحفظي، يعني مش خلال اسبوع اسبوعين ثلاثة، لا اعطيه حقه بشكل يعني كل شهر شهرين ثلاثة، لان عملية كبيرة واذا احنا حاولنا نتلاشاها في علاج تحفظي يعني 95% من المرضى ممكن تعالجهم بعلاج تحفظي، 5% يمكن يحتاجوا العمليات. ثلاثة اذا كان المريض اصبح عنده ضعف، يعني صار عنده سقوط في القدم، طبعا هاي الحالات برضو من الحالات اللي لازم تدخل
جراحية. بشكل عام ممكن نعالج بطريقة غير جراحية، ومش كل الناس بحاجة لصور طبقية
تأكيد. نعم،
هذا عشان نوصلها للمستمعين ونزيل الهاجس أو الوسواس اللي عندهم.
نعم، حاجة عم أحكي عفوا من طريق الوقاية للديسك، هذا إنه واحد بده يرفع شيء على الأرض يحاول يقرفس،
نعم،
على أساس إنه لما مركز الحمل ما يكون منتصف الظهر، لما يكون حاني حاله انحناء للأمام زي اللي راكع
بالضبط،
فيكون طريق القرفصاء بكون الحمل عن طريق المفاصل والعضلات في الأطراف السفلية. نعم.
دكتور، ننتقل للحديث عن آلام المفاصل بصفة أن آلام المفاصل بين الناس شائعة ومتعددة، ولا يسعفنا الوقت من الحديث عنها كلها، لكن أود أن أتطرق لموضوع خشونة المفاصل بالتحديد مفصل الركبة، لكن بعد الفاصل.
لو في شيء تعبك قلها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
نعود أعزائي المستمعين لمواصلة الحديث مع الدكتور مروان. دكتور، كنا قد سألناك عن ألم خشونة المفاصل، ما طبيعة هذا المرض وما هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة به؟
نعم، ألم الذي ينتج عن خشونة المفاصل طبعا له أسباب كثيرة. طبعا خلينا نحكي نعطي فكرة إحنا إنه المفصل هو عبارة عن عظمتين، مثلا مفصل الركبة بالذات عظمة الفخذ وعظمة الساق، وعليها طلاء غضروفي. هذا الطلاء الغضروفي هو يعمل على تسهيل الحركة، بالتالي أي خلل في هذا الغطاء الغضروفي يعمل على خشونة للمفصل، بيعمل التهابات وبيعمل الآلام في المفاصل. هلأ أكثر شيوعة السبب الخشونة هاي اللي هو الإنسان كل ما سنه تقدم بتصير عنده الخشونة هاي. طبعا زيادة الوزن أهم شيء فيها، إنه لأنه لما يتقدم الإنسان بالخشونة بتصبح هي حاجة طبيعية نتيجة التغيير الفسيولوجي اللي بيصير في الغطاء الغضروفي. زيادة الوزن تعمل على تسريع الخشونة هذه. اثنين، في اللي نحكيها إحنا عن بعض الأسباب، مثلا إذا كان عند المريض عنده تاريخ حادث سبب إلى كسر في المفصل، هذا بيعمل على خشونة المفصل فيما بعد. إذا كان عند المريض مثلا أمراض مثلا نزيف الدم مثل الهيموفيليا تعمل على هاي إفراز بعض الإنزيمات اللي بتعمل على أيضا مرض للغشاء الغضروفي، هذا الغطاء الغضروفي. مثلا في أمراض الالتهابات المزمنة مثل أمراض الروماتيزم، أمراض النكروس، هاي الأمراض تعمل على إفراز إنزيمات تعمل على الخشونة للغطاء الغضروفي، وهي بتؤدي في المستقبل إلى أمراض تفضلت عن التأكل الغضروفي في المفصل.
طب دكتور، نحن الآن في شهر رمضان، باعتقادك هل للصيام تأثير مباشر في شفاء أمراض المفاصل أو التقليل من أعراضها ونسبة حدوثها؟
بالتأكيد، هلأ الصيام له فوائد كثيرة، منها انه الانسان بتخلص من السموم والمواد الصادرة عن الجسم التي تسبب آلام المفاصل هاي. طبعا اثنين، طبيعة الطعام الانسان الصائم باخذه، مثلا حب التمر يحتوي على مواد انتي اوكسيدنت،
مانع الأكسدة.
مانع للأكسدة. هاي المادة بحد ذاتها أيضا بتسارع أو في تخلص من السموم اللي تنتج عن المواد اللي ممكن تسبب الأمراض المفاصل. الحاجة الثالثة حاب أحكيها إنه أنا بالعكس بشوف في عنا هون بصراحة أجدت أمراض في بعض الناس زادت عندهم أمراض المفاصل في شهر رمضان مع أنهم هم صايمين, هو نتيجة بكون النظام الغذائي عندهم غير
مضطرب
صحيح مضطرب. مثلا يزيد من أكل البقوليات, الحمص والفلافل هاي بتكون على الوجبة بشكل يومي, البقوليات اللحمة هاي بتكون بشكل يومي عندهم, هاي بتزيد من المواد الضارة صحيح, فبتزيد هاي من أمراض المفاصل مثلا النقرس بالضبط. نعم هاي لاحظتها يعني شفتها بصراحة زادت عندنا بالفترة هاي, وخاصة عندنا فترة الجفاف الفترة هاي عفوا نتيجة الجو الحار. طبعا الواحد ما بيقدر يضل يشرب مي طول الليل, قد ما بده يشرب بتضل في عنده فترة إلا يمر في فترة الجفاف, فهاي الترسبات بتزيد من الالتهابات اللي في شهر رمضان. فإذا الواحد مثلا التزم بقلل من هاي المواد, يكثر على الخضار حبات التمر هذول اللي يكثر منهم, فهاي تساعد على التخلص من هذه المواد الضارة والسامة.
طبعا دكتور هذا عائد لطبيعة النظام الغذائي الخاطئ الذي يقوم به بعض الأشخاص وليس بجوهر الصيام بحد ذاته. دكتور طيب نلاحظ في مجتمعنا ظاهرة الإفراط في تناول الأدوية المسكنة ومضادات الالتهاب كالدايكلوفين والأيبوبروفين دون ما استشار الطبيب, جهلا من البعض مخاطر ذلك, هل لك من كلمة توجهها للمستمعين بهذا الخصوص؟
نعم بالتأكيد أنه هاي الأدوية هي كلها مواد كيماوية وإلها تأثيرات جانبية, فبالتالي أنه من الخطأ أنه يتداولها المريض بشكل دون الرجوع إلى استشارة الطبيب, لأنه الاستمرار فيها إلها تأثيرات جانبية كثيرة, منها تؤثر على عمل الكلى, اثنين ترفع ضغط الدم, فممكن تعمل أيضا أمراض في المعدة كتسبب تقرحات ونزيف في المعدة, فبالتالي مشاكلها صحيح كثير, وبالتالي لا ينصح أنه يأخذ المريض بشكل مستمر وبدون استشارة الطبيب, يعني يأخذها المريض لفترة معينة صغيرة جدا على أساس أنها يتخلص من الأعراض الحادة اللي بمر منها وفقط, ما لا يجوز أن الاستمرار فيها.
طب لو بده ياخذ المريض على سبيل المثال دواء يكون آمن ويقدر ياخذه براحته بدون رجوع للطبيب, شو تنصح بعض الأدوية؟
والله بشكل عام ما في أدوية زي هيك آمن, لأن كلها مواد كيماوية صراحة لا أنصح فيها أنه يأخذها بشكل براحته ويضل مستمر فيها, لا.
لكن ممكن مثلا زي الأكامول,
زي الأكامول ممكن ضرره أقل صح إذا بقدر, يعني بضل أفضل من غيره, يعني أفضل هو الباراسيتامول, مثل الباراسيتامول تأثيراتها الجانبية أقل كثير.
ما دون ذلك ينصح باستشارة الطبيب وأخذ بإشراف طبي.
نعم
دكتور ختاما هل توجه بعض النصائح للمستمعين في ختام هذه الحلقة؟
نعم أولا انتهز الفرصة هذه لأنه هنئهم حلول العيد, فإن شاء الله ربنا بلغنا ليلة القدر ورمضانات كثيرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنصح في هذه الفترة خاصة بفترة شهر رمضان أولا تناول الطعام بشكل صحي, مثلا تناول التمر بشكل دائم على كل وجبة الإفطار هذه كثير ضرورية, الإكثار من السوائل, تجنب قدر الإمكان الأكل اللحوم بشكل يومي, البقوليات برضو يتجنبها.
نعم.
هاي أهم شيء بالفترة هاي على أساس تجنب المواد الضارة اللي تنتج عن السموم الضارة تنتج عن المأكولات. نعم. ثانيا بالنسبة لألام ممكن تسبب زي ما تطرقنا ببداية الألام الظهر, نعم أنصح إنه الإنسان يواقي نفسه أكثر, مثلا لا يرفع الأوزان الثقيلة, اثنين يأخذ الأوضاع الصحية الصحيحة إذا كان عنده جلوس مكتبي طويل بحيث أنه يكون ساند نفسه بشكل زاوية قائمة, عند رفع أو أي وزن عن الأرض يأخذ وضع القرفصاء ولا يحني نفسه للأسفل. ثلاثة بالنسبة للأدوية يفضل أنه الإنسان اللي يعاني من هاي الأمراض يستشار الطبيب أفضل ما أنه يأخذ الدواء على عاتقه الشخصي.
بارك الله فيك دكتور مروان, وفي الختام طبعا بتقدم لك مني ومن أسرة البرنامج كل الشكر والاحترام على مشاركتك الطيبة, جزاك الله خير.
شكرا لكم وإياكم, بارك الله فيكم.
وأنتم مستمعين الكرام لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التقدير والاحترام على حسن استماعكم، وبمشيئته تعالى ألقاكم غدا في آخر حلقات البرنامج، وقد اخترنا لكم الحديث عن التغذية الصحية ما بعد رمضان. وإلى ذاك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.